أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. الدليل الشرعي غير اللفظي. أخذنا الدليل الشرعي اللفظي يعني الكلام، وكان هناك عدة بحوث فيه. الآن يأتي إلى رضوان الله تعالى عليه إلى الدليل الشرعي غير اللفظي، فيعرفه بأنه كل ما يصدر من المعصوم مما له دلالة على الحكم الشرعي وليس من نوع الكلام، يعني ما يكون ألفاظ. إذن الذي يصدر من المعصوم لا يكون من نوع الكلام ونستطيع أن نستنبط منه حكما شرعيا، هذا يسمى بالدليل الشرعي غير اللفظي، ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم وتقرير المعصوم. فيقول ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم، فإن أتى المعصوم بفعل دل على جوازه وإن تركه دل على عدم وجوبه. إذن فعل المعصوم ما يمكن أن يستنبط من فعل المعصوم الجواز، يعني العمل يكون مباحا، وإذا تركه المعصوم دل على عدم الوجوب. فصار عندنا شيئين: الإتيان بالفعل دال على الجواز، ترك الفعل دال على عدم الوجوب. اثنين: ثالثا، وإن أوقعه بعنوان كونه طاعة لله تعالى دل على المطلوبية، يعني يؤدي العمل قربة لله تعالى، يقول أؤدي هذا العمل قربة لله تعالى يدل على المطلوبية، والمطلوبية أعم من الوجوب والاستحباب. من الممكن أن يكون واجبا ومن الممكن أن يكون مستحبا. وإن أوقعه بعنوان كونه طاعة لله تعالى دل على المطلوبية، وكلمة المطلوبية تشمل الوجوب والاستحباب. فإذا لابد أن يكون حينما يؤدي هذا العمل يقول أؤدي هذا العمل أصلي قربة لله تعالى. الصلاة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فإذا نحتاج إلى دليل لإثبات أن هذا العمل واجب أو مستحب. ويثبت لدينا صدور هذه الأنحاء من التصرف عن المعصوم عليه السلام بنفس الطرق المتقدمة التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي. كيف نثبت صدور هذا الفعل من المعصوم بنفس الطرق السابقة من التواتر، من الإجماع والشهرة، سيرة المتشرعة، طبعا السيرة العقلائية لا ما نثبت فيه شيء، وخبر الواحد الثقة. فإذن حتى فعل المعصوم عليه السلام عندما يقال فعل المعصوم، هذا نحتاج إلى دليل لإثبات أنه صادر فعلا من المعصوم. يعني قد نسمع أن هذا الفعل قام به المعصوم، ما هو الدليل على أنه قد صدر منه هذا الفعل؟ ويدخل ضمن ذلك تقرير المعصوم. ما معنى تقرير المعصوم؟ وهو السكوت منه عن تصرف يواجهه فإنه يدل على الإمضاء. يعني يأتي شخص يفعل أمام المعصوم عليه السلام، يقوم بفعل معين والإمام عليه السلام يسكت. طبعا إذا لم يكن في مقام التقية، الظرف الموجود فيه الإمام لا يستطيع أن يتكلم، فإذا ثبت أنه في مقام التقية بعد ما نستطيع أن نستدل بهذا السكوت. لكن نفرض أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام مع الإمام في غرفة لوحدهما، أو مجموعة من الأصحاب من المقربين قام أحدهم بعمل معين وسكت المعصوم عليه السلام، فإنه يدل على إمضاء هذا الفعل، على رضائه عن هذا الفعل. بعد هذا دور الفقيه مو دورنا. طبعا دور الفقيه هو بعد يشخص أنه إذا الرواية تنقل أنه كان في مجلس الخليفة فاحتمال التقية وارد، فدور الفقيه أنه هذه الرواية قيلت في مقام التقية أو لا. في قضية تعارض بين الروايات الفقيه يستطيع إذا كان موافقا للعامة يعرف أن هذه الرواية الموافقة للعامة قيلت في مقام التقية. وهو السكوت عن تصرف، وهو السكوت منه عن تصرف يواجهه، فإنه يدل على الإمضاء، وإلا لكان على المعصوم أن يردع عنه، فيستكشف من عدم الردع الإمضاء والارتضاء. نقول أن المعصوم سكت عن هذا الفعل لأنه راض عنه، فلو لم يكن راضيا عن هذا الفعل لردع عنه، وطالما أنه لم يردع عن هذا الفعل فهو راض عنه. نأتي إلى الفعل الدال على الجواز. إذن القاعدة الموجودة أن فعل المعصوم عليه السلام يدل على الجواز. فنأتي إلى خطبة الزهراء عليه السلام، هذا اللي قلنا البحث اللي راح نطرحه. الزهراء عليه السلام قامت من خلف ستار وخطبت في المهاجرين والأنصار. هل يمكن من هذا الدليل أن نستنبط حق المرأة السياسي أو لا يمكن؟ يعني في الكلام دائما يأتون بهذه الخطبة في الاستدلال. البعض في الجرائد تقرؤون بأنه يقال بأنه حق إلهي، أو مثلا يستدلون بقول بعض الشخصيات من غير الفقهاء أنهم قالوا بهذا الحق، أو الجرائد موجودة على أي حال. والبعض أيضا يستدل بخطبة الزهراء عليه السلام وخطبة زينب سلام الله عليها في مجلس يزيد، وأنه يجوز للمرأة أن تخطب أمام الرجال. نفرض أنه في المسجد مثلا من خلف ستار يقام احتفال للرجال والنساء، وتأتي امرأة من خلف الستار تخطب في الرجال، يقولون الزهراء عليه السلام فعلت هذا، أيضا نفعل من هذا الدليل، ما أقول من أدلة أخرى، لأن استدلالهم من هذا الدليل. أولا إذا قلنا بأنه حق فالأمر غير قابل للنقاش. حق يعني حق أنه بالمقابل، كل حق في مقابله واجب، يعني من الواجب على الآخرين أن يعطوا هذا الحق. فإذا قلنا حق الأمر مفروغ منه، ولو كان حقا لم يكن فيه اختلاف بين الفقهاء في هذا الأمر. لو كان حقا ثابتا المفروض أن الفقهاء ما يختلفون فيه. وإذا نراجع أقوال الفقهاء يقولون إذا البعض يقول بالجواز، فإذا قلنا يجوز يعني مو حق، لأن الحق لابد أن إذا قلنا يجوز مو واجب عليك أن تعطي الآخرين ما يجوز لهم. نعم إذا كان حقا بالمقابل لابد أن تعطي لهم هذا الحق ولا تكون مقصر. هل نستطيع من خطبة الزهراء عليه السلام أن نستدل على حق المرأة السياسي أو لا؟ في حياة أهل البيت عليهم السلام هناك اتجاه عام موجود، قواعد عامة. هذه القواعد العامة لابد أن نستكشفها، نستخرجها من حياة أهل البيت عليهم السلام. هل خطبة الزهراء عليه السلام تشكل قاعدة عامة في حياة أهل البيت عليهم السلام، أو أن خطبتها كانت في ظرف استثنائي؟ جواب في ظرف استثنائي. خطبة زينب عليه السلام قيلت في ظرف استثنائي. الزهراء عليه السلام خلال حياتها لم تكن أو لم يكن عندها حالة البروز بين الرجال ولا حتى بين النساء. يعني إذا أكو بعض الروايات تأتي هناك بعض النساء يأتين إلى الزهراء عليه السلام يسألون بعض الأسئلة والزهراء تجيب. طبعا حينما تقول الزهراء عليه السلام خير للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل، طبعا بعض يقول بأن الرواية مرسلة، على أي حال حياة الزهراء تعبر عن هذه الرواية. أو في رواية أن علي عليه السلام مع زهراء عليه السلام تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وآله في العمل داخل البيت أو خارج البيت، فقسم النبي صلى الله عليه وآله العمل بين خارج البيت للإمام عليه السلام وداخل البيت للزهراء عليه السلام. فقالت الزهراء بهذا المعنى في الرواية أنه لا يعلم ما داخلني أو ما دخلني من السرور من إكفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني بهذا المعنى. نعم هذا الشيء الآن الكلمة بالضبط، على كل لا يعلمني ما داخلني من إكفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، تحمل رقاب الرجال إلا الله عز وجل. تحمل رقاب الرجال قضية الاختلاف بالرجال. مثل هذه الروايات تبين الاتجاه العام لأهل البيت عليهم السلام. أحد جيران الإمام علي عليه السلام يقول لم أعلم بأن كان جيران عدة سنوات أن عنده بنت اسمها زينب إلا بعد واقعة كربلاء. هذا الاتجاه العام الموجود لأهل البيت عليهم السلام هو اللي يبين الخطوط العامة للدين. طبعا هناك خطوط عامة للرجل وهناك خطوط عامة للمرأة. هذه الروايات الاستثنائية أو الأعمال الاستثنائية التي يقوم بها المعصومون عليهم السلام لا تشكل قاعدة رئيسية وعامة. كل رواية من الروايات لابد أن نرجع فيها إلى ما يسمى بالظروف الموضوعية للرواية. يعني هذه الرواية متى قيلت؟ أين قيلت؟ ما هو الظرف الذي قيلت فيه الرواية؟ فهل نستطيع مثل هذه الروايات التي ما تقول تكون ألفاظ أو أفعال، هل يمكن أن تمتد عبر الزمان والمكان أو أنها تقف في ذلك الزمن؟ طبعا هذا الفقيه يبحث فيه، ودور الفقيه أن يبحث حتى يحدد أن هذه الرواية مستمرة إلى يوم القيامة أو أن لا، قيلت ضمن ظرف موضوع معين ولا تمتد إلى الأزمنة والأمكنة الأخرى. الروايات التي تعبر ويكون فيها ألفاظ أخذنا بحث الإطلاق، قلنا إذا اللفظ غير مقيد بشيء يعني مطلق فتقدر تشمله لحالات أخرى لا تكون في عصر المعصوم عليه السلام. أن تشمل الحالات الأخرى. أما بالنسبة لفعل المعصوم عليه السلام، يقال هذه العبارة أن الفعل دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، يعني دليل ليس فيه إطلاق، فما تستطيع أن توسع وتمدد هذه الدائرة، يقتصر فيه على القدر المتيقن، يعني هذا الفعل قام به المعصوم عليه السلام ضمن ظرف معين، هذا الظرف المعين يقيد هذا الفعل، فلا تستطيع أن تمدد هذا الفعل للظروف الأخرى. فمثل خطبة الزهراء عليه السلام قيلت في ظرف معين، في ظرف وقع فيه الظلم على أمير المؤمنين عليه السلام، فأمير المؤمنين عليه السلام أخذ بيد الزهراء عليه السلام حتى يكون في خدمة هذا الدين، فكان ضمن هذا الظرف الذي فيه اغتصاب الخلافة. إذا هذا الظرف يتكرر نستطيع أن نقوم بنفس العمل، ولكن بشرط إذا كان هذا الفعل مختص بالمعصوم عليه السلام فقط، فلا يمكن أن يمتد للأناس الآخرين. طبعا كلها بحوث في نفس الفعل لابد أن يقوم به الفقيه، احنا الآن مو دورنا القيام بهذا البحث، أنا مو من الفقهاء، دور الفقيه أن يقوم بهذه البحوث. فإذا كان الفعل من مختصات المعصوم عليه السلام فلا يمكن أن ينتقل إلى الآخرين، مثلا زواج النبي صلى الله عليه وآله بتسع زوجات، هذا من مختصات النبوة، ما ممكن الآن يقول هذا الفعل قام به النبي صلى الله عليه وآله، يعني يجوز للرجال الآن الاقتران بتسع زوجات. وكذلك خطبة الزهراء عليه السلام، هل هي مختصة فقط بالزهراء عليه السلام ضمن هذا الظرف الموضوعي الخاص ولا تشكل قاعدة، فلا يمكن الاستنباط منها أي شيء. فالآن الذين يكتبون بالجرائد عندهم هذا الاطلاع على قضية فعل المعصوم عليه السلام وأنه دال على الجواز ضمن هذه البحوث، لا ما عندهم، ولا كيف الإنسان يجرؤ أن يقول هذا حق إلهي، ما أتكلم عن الآخرين، نفس جماعتنا يكتبون، أو أن فلانا وفلانا قالوا شنو قيمة ما قالوا في هذه المسألة. نرجع وفي كل المسائل نرجع إلى الفقهاء، هم المحاور، هذا الفقيه هو الذي يحدد يجوز أو لا يجوز، واجب أو محرم. ونفض الإنسان يسعى في قضية خلال 30 سنة في قضية، وإذا ما عنده دليل شرعي عليه عمله كله هباء منثور، ما له قيمة أصلا. طبعا نقول أن الآن هذا الدليل أيضا على كل قد هناك بأن الفقيه مبسوط اليد، شيء آخر يصير، وظرف آخر موجود، أقول هذا مثل هذا الاستدلال بيد الفقهاء، لأن هم يعدون هذا إلى الدول الأخرى أو لا يعدون بيد الفقهاء، نقول هناك ظروف خاصة موجودة عندهم، هذه الظروف غير متكررة في البلدان الأخرى لأن الفقيه هناك مبسوط اليد. فأقول من يريد أن يتصدى لابد أن يكون عنده اطلاع على هذه الأمور الآن على مستوى الحلقة الأولى على الأقل قبل ما يتصدى، طبعا هذا البحث راح يأتي بالتفصيل في الحلقة الثانية، هناك أيضا نتناول قضية خطبة الزهرة عليه السلام، صلح الإمام الحسن عليه السلام، وبعض القضايا الأخرى من باب المثال. حتى من يريد أن يتصدى لابد أن يكون عنده اطلاع، حتى عندما يتكلم بكلام يكتب مقالة أكو خلفية شرعية موجودة عنده، يعني هذا الإنسان يكتب شيء معين يستدل من خلاله يحاسب على هذا الكلام الذي يكتبه، أنه على أساس الشرع أو لا. الإنسان الذي يريد أن يتصدى يريد أن ينشر الدين حسب الظاهر، فإذا كان ينشر دين موجود أو أنه دين مختلق جديد علينا، يعني لابد أن هذا المتصدي المتدين لابد أن يعرف أنه يريد أن ينشر هذا الدين، ضمن نطاق هذا الدين بأدلته بما يجوز وما لا يجوز، مو أنه يأتي باستدلالات ما أنزل الله بها من سلطان. إذن لابد أن يكون مثل هذه البحوث، من يريد أن يتصدى أولا لابد أن يدرس، مو يقول قرأت، أنا قرأت الحلقة الأولى في البيت، قراءتك شنو قيمتها تقرأ؟ الشهيد هو نفسه رضوان الله تعالى عليه في المقدمة هو يقول ادرس، يعني يكلم الطالب العلم ادرس الحلقة الأولى، يكلم طالب العلم المتخصص يعني يقدر هو يقرأ، مع ذلك يقول اقرأ الحلقة الأولى بعد ذلك انتقل للحلقة الثانية، مو مباشرة تذهب إلى الحلقة الثانية. فإذا من المهم لمن يريد أن يتصدى أولا لابد أن يعرف يفهم مجمل مطالب الدين من العقائد والفقه والأخلاق، حتى لمن يقدم أولا أمراض النفسية لا تؤثر عليه، يستطيع أن يسيطر على غرائزه على شهواته على حب الشهرة حب السمعة، هذه القضايا موجودة عند الإنسان إذا ما يلتفت إليها ويعالجها هذه الأمراض تكبر تدريجيا عنده حتى يصل تدريجيا إلى بعض الدرجات واقعا هو ما يلتفت إليه ويظن أنه يحسن صنعه، وقد يشوه حتى هذا الدين الذي حسب ظاهره يدعو إلى هذا الدين، ولكن قد يشوه هذا الدين، يعني يطرح بعض القضايا في المجتمع ليست من الدين. من باب المثال، عندما مسكت هذا المسجد مسجد الإمام الرضا عليه السلام، اتصل أحد الإخوان قال بهذا المعنى، لما بأنقل نفس العبارة بالضبط لأن هو قد يفهم أن أنا أقصده، بهذا المعنى أنك ما راح تدخل إلى الجنة وأنت من أصحاب النار مسكت هذا المسجد، وعبارات أخرى. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ الإنسان بس يتكلم بكلمات يلقيها، بالإضافة اتهام واتهامات موجودة، يعني نشرت ورقة رآها البعض، طعن ببعض العلماء في الورقة. أقول مثل هذا الإنسان يعني، بل حتى هذا الكلام أدري ما مرضي، يعني نتكلم عن حق المرأة يعني قدر الإمكان أصلا ما أتكلم بالسياسة، وملاحظين أصلا ما أتعرض للقضايا السياسية بشكل عام ولا أحب أن أتدخل بالسياسة واقعا لا أحب، لكن إذا رأيت تكليف أتكلم بهذا المقدار الآن، هذا المقدار اللي الآن قاعد يطرح، والمتصدين يطرحون على أساس أنه حق، وفي لافتات حقوق المرأة، إذا حقوق المرأة بعد ليش نناقش أصلا؟ ما يحتاج الأخذ والرد، شيء ثابت فلا يمكن نقاش الأمور الثابتة إذا كان حقا ثابتا. فإذا هذا المقدار الآن على مستوى الحلقة الأولى، بأن فعل المعصوم يدل على الجواز، ولكن لابد أولا أن نبحث هذا الفعل ضمن الظروف الموضوعية التي قام المعصوم بهذا الفعل على أساس هذه الظروف الموضوعية، وثانيا أن هذا الفعل هل هو من مختصات المعصوم أو لا. فضمن البحث الفقيه الذي له الحق فقط في استنباط الأحكام الشرعية، والدين مو بقالة كل من يأتي ويتكلم في الدين، والآن بقالة الدين كل من يريد ويستدل بما يريد من خلال رواية، والرواية لا تدل على شيء، يعني البعض يتصلون يقولون أكو رواية موجودة مثلا نفط في البحار أو موجود في الكافي، هذه الرواية تدل على هذا الأمر، لا، هذه الرواية أولا لابد من بحث السند، بعد ذلك بحث المتن، قد يكون السند صحيح ولكن المتن مرفوض، قد يكون عندنا مثلا بعض الروايات، احنا عندنا اجماع على ان البنت تبلغ بتسع سنوات، اجماع موجود عندنا، اكو بعض الروايات ببلوغ البنت 13 سنة، اكو بعض الروايات وصحيحة السند والعلماء ما ياخذون فيها. الان لو شخص، قد اكو ايضا بعض الاشخاص يطرحون ان البنت ايضا تبلغ اذا مثلا حاضت، قد تسمعون بعض الأقوال أو 13 سنة، مع أنه خلاف الإجماع، ومع الإجماع لا يمكن الاستدلال الأخذ بهذه الروايات حتى لو كانت صحيحة السند، يعني هذا الشخص يذهب إلى الرواية، يذهب في إلى مثلا الرجال، في الرجال السيد الخوي يجد أن الرواية صحيحة، يأتي يكتبها في مقالة في الجريدة مثلا، ما هكذا، يبحث في الأمور الفقهية. هذه الرواية لابد أن نبحث هل هناك روايات أخرى معارضة أو لا. فإذا السند صحيح نأتي إلى المتن، إذا كان خلاف الإجماع، يعني كل الفقهاء متفقين على مسألة معينة، أكو إجماع عندنا في المسألة، أي رواية ترد هذه الرواية مرفوضة مع أنها صحيحة السند. إذن البحث، هذه الأشياء الموجودة في كيفية البحث في الأمور الدينية، الإنسان يحتاج أن يدرسها، وما تحتاج إلى سنة سنتين، الإنسان يحتاج إلى سنوات حتى يستطيع أن يضبط هذه الأمور، حتى يمكن له أن يتكلم في الأمور الدينية، يطرح موضوع حتى لا يطرح شيء خاطئ. وإن شاء الله في المقالات الجزء الخامس قريب إن شاء الله يطبع، أنا طارح شيء عن الزهراء عليه السلام بمناسبة يمكن مولدها عليه السلام، في بعض القضايا في كيفية الاستفادة من الزهراء عليه السلام، بعض القضايا اللي قد النساء ما يرضون مثلا، بعض النساء ولا سيما المتصديات. أنا توجيه للمرأة الاتجاه إلى البيت لتربية الأولاد في المقام الأول، أما يقولون حق المرأة في الخروج من البيت، متخرج هي وتأتي بامرأة أخرى في مكانها، سوينا أخرجنا مرأة وأدخلنا مرأة أخرى في مكانها، وتربية الأولاد الآن الواضح كيف الوضع الاجتماعي الموجود. أنا دعوتي دائما توجيه النساء أولا إلى البيت، إذا تستطيع أن توازن بين البيت والخارج نعم، إذا كان هناك تزاحم البيت مقدم على الخارج. يعني بعض الروايات اللي تتكلم عن المرأة التي ترضع ولدها أن في كل رضعة مثلا كذا من الثواب، أو أن المرأة التي تخدم زوجها كذا من الثواب، المرأة لماذا تستغني عن هذه القضايا وهي ثوابات موجودة وبالمجان؟ إذن إذا نريد أن نعرف دور الرجل ودور المرأة لابد أن نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، إذا كانوا هم القدوة ولا ننظر إلى حياتهم فنتأسى بهم، نتخذهم فعلا قدوة. الأمر مو قضية أننا ضد المرأة في شيء، لا، المرأة أخت وأم وزوجة وبنت، لكن نريد أن تكون النساء ضمن هذا الدين وتعيش تلك الحياة التي تعبر عن حياة أهل البيت عليهم السلام. إذا كان الدليل بالطرف الآخر، نحن مع الدليل أينما مال نميل كما يقولون، فمع الدليل، إذا كان الدليل يعطي حقوقا للمرأة، وهناك حقوق كثيرة للمرأة موجودة في الدين، ولا يستطيع الإنسان أن يتعدى على زوجته بلا وجه بلا حق، أو أن يأخذ مالها بلا حق كما الآن حاصل، إذن هناك حقوق للمرأة محفوظة موجودة، ندافع عنها، لا تكون عبدة في البيت بل تكون شريكة في البيت، تكون مربية في البيت، وتربية الأولاد مقدم على أي شيء. الآن الوضع الاجتماعي ملاحظين أن أولاد المتدينين كثير منهم فسقة، ما واجهوا، ما صار عندهم تربية، والأب كان منشغل بالقضايا الاجتماعية والأم وانشغل بالقضايا الاجتماعية والمجالس وغيرها، تخرج من العصر لا ترجع إلا إلى منتصف الليل، والأولاد بيد من؟ بيد هذه الخادمة التي لا تدرك شيء، تريد أن تخدم هذا الدين، تخدم في الخارج ولكن تهمل البيت، فيكون على حساب البيت، والبيت هو المقدم عندنا، النواة الأولى في المجتمع البيت، إنسان إذا يستطيع أن ينسق بين البيت والخارج كان بها بالنسبة للمرأة خاصة. نعم الأب ما يشيل إيده، مو الأب مثل الآن فقط هم أنه يأكل ويشرب وينام ويذهب إلى الديوانيات، ما قام بدوره، أيضا هناك مسؤولية على الأب باعتبار أنه القيم. نعم القيمومة بيده، معنى ذلك أنه مسؤول أكثر، مو أنه دكتاتور في البيت، يعني المسؤولية مضاعفة عليه باعتبار أنه قيم، أنه المدير. فإذن هذا الأب أيضا لم يقم بدوره، هو يقول كيف أنا أخرج إلى الديوانيات إلى منتصف الليل ويرجع، فبعض الآباء هكذا يرجعون يقول أصلا ما أشوف أولادي، وقد يكون عنده مثلا فاتح مكتب تجاري يطلع من العصر إلى منتصف الليل، فما يجلس بالبيت إلا فترة الأكل والنوم، فهذا أيضا عليه مسؤولية. إذا انحرف الأولاد هو مسؤول عن انحرافهم إذا لم يقم بدوره. نعم إذا قام بدوره والأولاد بعد ذلك انحرفوا، هو خالي المسؤولية باعتبار أنه قام بدوره. وكذلك الأم أيضا مسؤولة عن تربية أولادها، إذا قامت بدورها وانحرف الولد وانحرف البنت هي خالية من المسؤولية، ما تحاسب. أما إذا أهملت البيت يتكون مسؤولة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان المرأة والزوج والزوجة الأولاد تحت أيديهم من حيث التربية، إذا ينحرفون مقصرين محاسبين على هذا الأمر. الإنسان الرجل لا فقط أنه يبحث عن المال طول اليوم، أو أن المرأة تخرج إلى الوظيفة، حتى في الوظيفة المرأة تخرج إلى الوظيفة بأي دليل شرعي؟ إذا كانت المرأة تخرج إلى الوظيفة وتختار وظيفة معينة بين الرجال، هذه المرأة تدخل أولا معها الحياة، بعد سنة الحياة ما موجود عندها، تتكلم مع الرجال بكل حرية، تخسر دين، تخسر حياءها تدريجيا. شنو قيمة هذه 400 أو 500 دينار؟ أو أن الرجل يشجع، الآن الشاب يريد أن يتقدم إلى الزواج، أول شرط عنده أن المرأة تكون موظفة. هاي شبابنا الآن الحياة مشاركة، طرفين يشاركون في الحياة الزوجية. طب هذا العرف الاجتماعي الموجود الآن من أين أتى؟ هل هو من الدين؟ ونتكلم عن الشباب المتدين مو الشباب الفاسق. وقاعد تصير لهم تربية معينة حتى في البيوت، يعني الآن الآباء يدفعون أولادهم لهذا الشرط. من الآن من الرجال يريد أن يتقدم للزواج يشترط ربة بيت؟ ماكو، إلا ما ندر، وضعنا الاجتماعي الآن هكذا. طب هذا على أي دليل شرعي؟ هل هو على أساس الاستحباب موجود في أن المرأة تكون موظفة، أو على أساس الاستحباب تكون المرأة ربة بيت؟ ما حد يبحث عن ربة البيت التي تربي. وتربيتنا لبناتنا الآن بهذه الكيفية، وتربية شبابنا أيضا بهذه الطريقة. ونتكلم عن الناس المتدينين أصحاب المساجد والحسينيات، الذين دائما نجدهم بالمساجد والحسينيات، ولكن أفكارهم أفكار غير دينية، أفكار متأثرة بالأفكار الغربية، وتأتي إلينا هذه الأفكار ونحن نأخذها بدون عرضها على الدين. وضعنا هكذا الآن، لا بد أن نلتفت. نعم، خطأ من الجميع، يعني نرفض الخطأ من الجميع أن هذه مثل هذه الأفكار تنتشر، يعني وخاصة المتصدين للقضايا. يعني هذا المتصدي لا بد أن يطرح ما يقول به الدين، أما إذا يطرح قضايا أفكار شخصية باسم الدين باعتبار أنه متصدي وبعض الأشخاص يقبلون منه، يعني هذا المتصدي عادة يصير محور، وهناك شباب متعلقين به، فإذا تكلم بكلمة الناس يأخذون بهذه الكلمة باعتبار أنه متصدي. طبعا دور علماء الدين أيضا يوضحون هذه القضايا، جزء من المسؤولية على علماء الدين، جزء منه على نفس الإنسان المؤمن. والإنسان المؤمن هو دوره أن يعرف تكليفه ويسأل عن تكليفه، يحتاج إلى شيء مرجع التقريب موجود يسأله في هذه القضايا. لكن المشكلة أن الجواب يأتي بيجوز ولا يجوز، ما يطرحون القضايا التي أكثر من هذا، لو ما يكون في فوق الفقه وهو الأخلاق، وما فوق الأخلاق وهو العقائد، أمور مرتبطة بالعقائد قد تكون جائزة من ناحية شرعية، ولكن من ناحية حركة الإنسان المؤمن باتجاه الله إذا يريد أن يتحرك المفروض أن يمتنع من هذا المباح. مثل الإنسان نفض الإنسان يدخن، إذا قلنا بالإباحة بالجواز، طب هذا الإنسان الذي يتعلق بالدخان بالسجارة، طب هل هذه حالة صحية تعبر عن أخلاق وعقائد إنسان مرتبط بأهل البيت عليهم السلام؟ هذا مثال طبعا، كمثال مو تركيز على التدخين، فما بالك بمباحات كثيرة موجودة في حياة الإنسان. هذه المباحات كيف نتعامل معها؟ يعني ماذا نأخذ وماذا نترك؟ إذا الإنسان ينظر من خلال الدين، هناك بعض المباحات يتركها قربة لله تعالى، وهناك بعض المباحات يأخذها قربة لله تعالى إذا يريد أن يتحرك باتجاه الله في درجات الكمال. إنسان الذي يريد أن يكون إنسانا كاملا، يعني يكون مثل المعصوم عليه السلام، طبعا ما يصل، ولكن إذا يريد أن يكون في درجة قريبة من المعصوم مثل ما أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا، مثل سلمان المحمدي أو عمار أو المقداد أو هؤلاء المقربين من الأئمة عليهم السلام. الآن لا نلاحظ فقط حياة الأئمة عليهم السلام، حياة هؤلاء الأصحاب. الإنسان ينظر الأئمة يقول ما أوصل، نقول أصحاب الأئمة عليهم السلام وناس عاديين مثلنا، ولكن استطاعوا أن يتكاملوا في هذا الطريق. وننظر إلى حياتهم، كم مرة طرحنا بأن بيت سلمان المحمدي ماذا كان يوجد فيه؟ ما في شيء. هذا الشخص الذي هو إنسان عادي أخذ الحاجات الموجودة في ذلك الزمان، نحن الآن في هذا الزمان نعم حاجات أكثر، فنقول نأخذ حاجات هذا الزمان مو أكثر. نعم ذاك الوقت 3 أشياء في بيوتهم، الآن قد تحتاج في البيت إلى 50 شيء. هذا 50 شيء يعبر عن حاجة الإنسان في هذا الزمان، وتتطور الحاجات تختلف عبر الزمان والمكان، من زمان إلى زمان ومن مكان إلى آخر. إذا نقتصر على هذه الحاجيات الإنسان يحتاجها، الحد الأدنى من الحاجات الإنسان يستطيع أن يعيش. فإذا يريد أن يأخذ أكثر، هذه الأشياء التي يأخذها أكثر تؤثر على دينه. ما يقدر الإنسان يقول لا أتأثر، إذا كان يعيش في بيت فخم يقول أنا ما أتأثر، نقول له ما ممكن تتأثر بهذا بطريق سلبي، يعني يؤثر على حالة التكامل عندك. إذا كنت تستطيع أن تتحرك إلى 20 درجة بالتخلي عن هذه الحاجات تصل إلى 50 درجة، وهذا كله في مجال المباحات، يعني ما ندخل في قضايا الإشراف المحرم، بهذه القضايا التي تكون ضمن المباحات. إذا الإنسان يريد أن يتكامل لابد أن يتخلى حتى يخفف من حركته خلال السفر. هذا الإنسان المسافر يأخذ له حقيبة حقيبتين مو أكثر، إذا يريد أن يأخذ 5 حقائب الحركة عنده تصير أبطأ، يعني في المطار عملية التفتيش راح تصير أكثر، وحركته راح يستأجر سيارات أكثر، فإذا حركته راح تصير أبطأ في الحركة المادية، كذلك في الحركة المعنوية. إنسان لابد أن يتخفف حتى يستطيع أن يتحرك. إنسان الذي يأكل أكثر من حاجته هذا يؤثر على قلبه على روحه، فلابد أن يقتصر على ما يحتاج. فالإنسان يحتاج صحن لا يأكل صحنين أو يزيد حتى بلقمة. هذه الأجسام غير الطبيعية الموجودة اليوم عندنا في البلد مع كثرة الأمراض، هي كلها باعتبار أن الناس يأكلون أكثر مما يحتاجون. وهذا الإنسان الذي يأكل أكثر مما يحتاج حينما يأتي إلى الصلاة يقول الله أكبر لا يمكن أن يلتفت إلى الصلاة 100%، يعني هذا الجسم يؤثر على حركته حتى أثناء الصلاة. وفاز المخفون ماديا ومعنويا أيضا، الأشياء التي تؤثر على الأشياء المعنوية القلبية الروحية الإنسان يتخلى عنها حتى يستطيع أن يتحرك إلى الله عز وجل. هذا الإنسان كل عمل يريد أن يقوم به لابد أن يعرض هذا العمل على الشرع ماذا يقول، لا فقط واجب وحرام، بل ندخل إلى المستحبات والمكروهات، بل حتى ندخل إلى المباحات، ويصير عندنا في دائرة المباحات لا نأخذ كل مباح، وإنما نأخذ المباح الذي يساعدنا على التحرك إلى الله عز وجل، ونترك المباح الذي يقيدنا في الحركة، حتى الإنسان يستطيع أن يتكامل تدريجيا. لا أن هذا الإنسان الآن تراه وبعد 20 سنة تراه وهو لم يتغير، نفس الأفكار نفس الأشياء، نعم شوية شيب صار في وجهه، وطبعا الجسم لابد أن ينترس أيضا. الإنسان لابد أن يلتفت، يعني بأنه هو الآن يريد أن يحشر أولا فردا، ما أخو أحد معه، الحساب لوحده، يريد أن يدخل إلى الجنة أو لا، وفي أي درجة من الجنة يريد أن يكون، هل من الذين يطوفون على أهل البيت عليهم السلام أو لا، من الناس اللي يقولون نرضى بأن نكون عند باب الجنة، نقول لا لا نرضى أن نكون عند باب الجنة، نريد أن نصعد في هذه الدرجات. الإنسان هناك يوم القيامة هو يوم الحسرة، الإنسان يتحسر أنه كان يستطيع في هذه الدنيا أن يتحرك ويصل إلى الدرجات العليا ولكنه لم يفعل من خلال هذه النعم الكثيرة الموجودة عنده. فإذن لا بد لنا من الاطلاع على هذا الدين، نفهم هذا الدين بما فيه من اتجاهات عامة حتى نصير ضمن هذا الاتجاه العام، ولا نأخذ الاستثناءات التي نظن أنها تمثل خط الدين. يعني مثلا لا نجد هناك رواية تمدح الدنيا ولا آية قرآنية أن تمدح الدنيا، تقول خذ من الدنيا، ما عندنا. وإذا ظاهرها هكذا الظاهر هذا لابد أن يؤول إلى ما يتناسب مع الاتجاه العام الداعي إلى الزهد في هذه الدنيا، وأن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لي في حديث قدسي، فما يكون لله في هذه الدنيا لا يكون ملعونا، وما لا يكون لله يكون ملعونا، يعني خارج الله عز وجل لا يريد هذا الأمر. فالمال نعمة إذا الإنسان استطاع أن يستفيد منها في الدخول إلى الجنة، وتكون نقمة إذا لم يستفد منها، والله أعطانا هذه النعم الكثيرة حتى نستفيد في تحركنا إليه. الآن المال موجود، ولكن المال بالنسبة لنا في هذا المجتمع نقمة واقع وليست نعمة، وليس نعمة. إذا نحاول من خلال هذه الدراسات التي نقوم فيها في الحوزة العلمية، الآن لو أننا كنا نحط إعلان نوزع في هذه الليلة 10 دنانير لكل فرد لشهر إلى بعد يمكن 3 سنوات تتوزع، ما حد ولا يقف، لا يقف الأشخاص. الآن تدعو إلى دروس تفهم الإنسان دينهم في كيفية التحرك إلى الله عز وجل، نجد أول ما يأتون يمكن 300-400 شخص، آخر شيء اقتصر على 10 أشخاص. قد البعض عندهم ظروف، ومو معقول أن 390 شخص كلهم عندهم ظروف، لابد أن يعني هذه الرغبة في الرغبة الأخروية، الرغبة إلى دخول الجنة، الآن بعد ما أقول الرغبة إلى رضا الله ورضوانه من الله أكبر، الآن إلى دخول الجنة، هذه الرغبة أيضا مفقودة عندنا، يعني الاعتقاد بالمعاد اعتقاد ضعيف عندنا. من يعتقد بالمعاد لابد أن يعمل للمعاد، فمن لا يعمل للمعاد معنى ذلك أن اعتقاده ضعيف بالمعاد، والاعتقاد بالمعاد من أصول الدين. إذن لابد أن نعرف كيف نتعامل مع أصول الدين حتى الإنسان يستطيع أن يتحرك من خلال هذا التعامل، التعامل الصحيح مع الأمور الدينية، حتى الإنسان يتحرك إلى الله عز وجل. على كل حال أطلت عليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.